بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9470.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة: واقعنا المعاصر. من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعرف واقعه، والله لم يرسله حتى عرف الواقع الذي يعيش فيه صلى الله عليه وسلم. المشركون يعترضون عليه صلى الله عليه وسلم أنه ليس ملك، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. لماذا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا منطق الجاهلية، يأكل الطعام معنا؟ لماذا ينزل الأسواق يبيع ويشتري؟ لماذا يخالط الناس؟ لماذا يقف مع الأطفال والعجائز؟ لماذا يتكلم أمام الناس وأمام هذا، يعني منطق الجاهلية؟ والله أخبر أنه لا يستطيع لهذه المهمة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عنده وحي من السماء، ثم هو يعرف الواقع الذي يعيش فيه عليه الصلاة والسلام، يعرف الواقع الذي يعيش فيه. ولو كان ملكا من السماء ما كان يعرف واقع الناس. وقالوا إن من خصائص الداعية الناجح أن يعرف البيئة التي يريد أن يتحدث إليها. فمن هذا المنطلق كان لزاما على المتكلم وعلى غيره أن يتكلم عن الواقع الذي نحن نعيش فيه. ليس بمعقول أن تأتي بداعية يسكن في برج عاجي وفي قصر فخم وفي مدينة زاهية، وتنقله مباشرة إلى بادية وهو لا يعرف شؤون البادية ولا مشاكل البادية ولا أحداث البادية ليتحدث إليهم. يتحدث إلى البادية عن مشكلة البنوك، مشكلة الخدم، يتحدث لهم عن التضخم المالي، عن الإسراف، هم لا يعيشونها ولا يعرفونها. لكن المسألة مسألة معرفة الواقع، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عاش 40 سنة عليه الصلاة والسلام يعرف واقع مكة، وهو في مكة يوم أنزل عليه الوحي. لو تسأله عن بيت من بيوت مكة يعرف نسب هذا البيت، أو تسأله عن رجل يعرف لون هذا الرجل ويعرف مزاج هذا الرجل ويعرف نوايا هذا الرجل، إذن فهو مطلع بأبي هو وأمي على الواقع صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة تدور على مسائل، منها المسألة الأولى: هل الناس أخيار أم فجار؟ المسألة الثانية: هل هذا زمن العزلة والفرار من الفتن؟ هل أتى الزمن أن تفر إلى رؤوس الجبال بقطع الغنم؟ هذا تكون فيه فتية هذه الليلة. الثالث: علم السلف وعلم الخلف، ما الفرق بين العلم الذي نتلقاه نحن والعلم الذي تلقاه السلف الصالح من الصحابة والتابعين؟ الأمر الرابع: ما معنى الحكمة في الدعوة؟ ما معنى الحكمة في الدعوة؟ لأن نسمع كثيرا أن بعض الناس يرون أن الحكمة في الدعوة هي ألا تزعج ولا ترفع صوتك ولا تغضب ولا يتمعر وجهك للمنكر، فهل هذا صحيح أم لا؟ جوابه تسمعونه. المسألة الخامسة: العلماء والشباب. نحن نتكلم الآن أو في هذه الليلة عن دور العلماء ودور الشباب، الصلة بين العلماء والصلة بين الشباب. هل المقصرون هم العلماء أم الشباب؟ ومن هو المسؤول؟ المسألة السادسة: اجتماع الدعاة ضرورة، الدعاة اجتماعهم ضرورة في وقت أصبح عدونا ظاهرا شاهرا سلاحه مبريا سهامه وعرفناه، فأصبح اجتماعنا ضرورة. المسألة السابعة: الردود الفرعية. الأمة تخوض حرب مهولة، ولا زال نسمع الرأي العام يشتغل برد في مسألة فرعية في تحريك الأصبع، أو في مسألة وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة. هل هذه ترفض تماما هذه الردود، أم يكون لها حجم، أم نصعدها إلى هذا المستوى؟ المسألة الثامنة: معنى العقيدة. ما هو معنى العقيدة عند الناس؟ لأن الناس تصوروا معنى العقيدة فجعلوه هو المناط، وأناس تصوروا معنى آخر فقالوا ما نحتاج إلى تكثير في العقيدة. فيأتي الكلام التاسع، مرجئة العصر، الذين يعيشون في الواقع مرجئة، فما معناهم وكيف يعيشون. العاشر، ضياع العمر الدراسي في التنقلات، وهذا موجود بين الشباب. الحادي عشر، تكبير حجم بعض المسائل على حساب البعض. الثاني عشر، فقه العبادات فقط، أليس هناك فقه آخر؟ الثالث عشر، التألف والهجر في المدعو وأهل المعصية. الرابع عشر، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الآخرين؟ أما الخامس عشر وهي الأخيرة، التقليد والمحاكاة عند الجيل أو بعض الجيل من الشباب المبتدئين. والسؤال الأول، هل الناس أخيار أم فجار؟ أنت لو أتيت باثنين وسألتهم هذا السؤال، الأول ملتزم يعبد الله على بصيرة ويخاف لقاء الله ويحب الله ورسوله، وسألته هل الناس أخيار، هل في العالم خير؟ قال نعم، في العالم الإسلامي صحوة عارمة متجهة إلى الله، آلاف الشباب عادوا إلى الله تبارك وتعالى، العلماء متوافرون، الدعاء كثر، الخير منتشر، الكتاب الإسلامي، الشريط الإسلامي. ثم تنتقل إلى رجل آخر عاص لله عز وجل، ولو كان في الجملة من المسلمين، عاصي، ربما يترك صلاة الجماعة ويرتكب كثير من المخالفات والكبائر، فتسأله ما رأيك؟ قال كل الناس في شر، فجرة ما نعرفها إلا من هذا الطراز، والمجتمع هالك، فمن تصدق؟ هذا ذكر صنفه الذي يعيش في أوساطه، وهذا ذكر صنفه، ويقولون إن الطيور على أشباهها تقع. جماعة من العميان أرسلهم أحد الحكماء من الهنود، قال ستة أو خمسة من العميان، قال اذهبوا وأروهم الفيل، وكل أعمى يلمس الفيل ثم يأتينا يصف لنا الفيل. فذهب الخمسة ووجعلوا الفيل أمامهم، فأتى أحدهم أعمى فوضع يده على خرطوم الفيل، وخرطوم الفيل مدحرج مثل الجزمات شديد، والأعمى الثاني جعل يده على أذن الفيل، والأعمى الثالث جعل يده على شعر الفيل مثل الليف، والأعمى الرابع جعل يده على عين الفيل فكانت لينة. فعادوا إلى حكيم الهند هذا ملك، قال ما رأيكم؟ قال الأعمى الأول الفيل شديد كالجلد، وقال وأنت؟ قال مثل الليف، ليس بشديد، أنا أخالفه. قال وأنت؟ قال لا، لين 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 كالإسفنج، لأنه وضع يده على العين. قال وأنت؟ قال لا، مبطن كبطن الشجر أو كليف الشجر. قال أجل، كذبتم جميعا، أنتم تكلمتم عن وصف واحد من أوصاف الفيل وتركتم البقية. فالذي ينظر إلى المجتمع الإسلامي بعين واحدة لا يرى إلا ما ينظر إليه هو، إما بالأوساط التي يعيشها أو بأوصافه هو. الآن كما تعرفون أن بعض الناس الآن ينظر أن الواجب عليه أو أنه يرى أن الناس فسدوا جميعا، وهو يتشكى في المجالس، وكلما جلس تنهد وزفر وقال الله المستعان، الناس هلكة، الناس في ضياع، الناس في شرود. مررت وإذا محلات التسجيلات الغنائية والفيديوهات والمنكرات والهجوم على الحجاب، ورأيت من المخالفات ما لا يعلمه إلا الله، يا ليت عندي قطيع من الغنم الضان وأكون في رأس من الجبال لا أعرف أحد. وهذا كلامه دائما. وتجلس إلى رجل صالح آخر قال لله الحمد والشكر، قبل ثمان سنوات ما رأينا إقبال الناس، هل قبل ثمان سنوات تستطيع أن تأتي في هذا المسجد وتأتي وترى هذا الجمع الحضور؟ ما تجده، وتجد إقبال الناس على الخير وعلى الدعوة وعلى الفضل؟ لا، فهذا تكلم بمنظوره وذاك تكلم بمنظوره، والصحيح لا هذا ولا هذا. الذي يقول إن الناس في خير خير وأن الخير طبق الدنيا ليس بصحيح، والذي يقول إن الشر طبق الدنيا ليس بصحيح، لكن نقول الخير موجود والشر موجود، وإلا فأتانا هذه أتانا شر معقد. حتى الشرور التي عندنا مثلا لم تكن موجودة قبل ثمان سنوات، هل قبل ثمان سنوات كان الفيديو ينشر بهذه الخلاعة، يأتي من فرنسا مباشرة ويدخل بيت من القرى، قرى الجنوب، فتنظر إليه العائلة في عري، وأحيانا أفلام جنس، ما كان موجود هذا. والأشرطة الغنائية مثلا تنتشر انتشار هائل، ما كان موجود. لكن بالمقابل الشريط الإسلامي الذي يصل إلى أطراف البلاد ويدخل البيوت والدعوة والمناصحة وإقبال الشباب إلى الخير ليس موجود. إذن فالخير معقد متطور، والخير متطور والشر معقد متطور أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ وفي ضبط للكلمة فهو أهلكهم، يعني الذي يرى للناس أنهم فجرة وأن ما فيهم خير فهذا معجب برأيه، مغرور، ربما يهلك وينجونهم. لماذا؟ لأنه ينظر بمنظر علوي، حتى تجد بعض الناس عنده خير ونوافل لكن معجب بنفسه ويرى أن الناس هلكة وأنه الناجي فقط، وكلما ذكرته رجل قال: الله يهدينا وضال المسلمين، لقد وقع وقعة. وكلما ذكرت له إنسان حطمه ويرى أنه هو فقط الناجي، وهذا خلاف السنة المطهرة منه عليه الصلاة والسلام. فإن سنة الله الكونية والشرعية أن في الناس خير وفيهم شر، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكن الخير قليل، سامحا بالقليل من غير عذل، ربما أقرع القليل وأرضى، وقليل من عبادي الشكور. وأنتم تعرفون أن عمر نزل إلى السوق فسمع عربيا يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل. قال عمر: من؟ ما هذا الدعاء؟ قال: يقول الله وقليل من عبادي الشكور. قال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر. وإلا عمر أفقه وأعلم، لكن أدرك العباد، أدرك هذا الأعرابي أن القلة دائما هي الخيرة. والدعاء لا ينتظرون أن المجتمع يتحول كله إلى مصلين وصائمين وصادقين وآمرين بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يحصل لأناس لا يصلون إلى كعبيه صلى الله عليه وسلم؟ ما يحصل. ولا يتصور بعض الدعاة أن العالم الإسلامي سوف ينسحق ويذهب الأخيار ويتتولى الجاهلية، هذا ليس موجود ولا يمكن إن شاء الله، لأن الله أخبر أن العاقبة للمتقين وأنه سوف يورث الأرض أولياءه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سوف تقوم في العالم خلافة راشدة على منهج النبوة، وكلامه لا يختلف. الثاني: هل هذا زمان العزلة والفرار من الفتن؟ يعني تسمع كثير من الشباب وكثير من الدعاة يرون أن الخروج أحسن، ويقول: تكلم أو لا تتكلم والله ما ينفع. وبعضهم يقول: سكنت في قرية حدثتهم عن المنكرات فما فات فاعتزلتهم. والثالث يقول: ما أرى، يعني أتعبتم أنفسكم، الآن خلاص تبلدت الأحاسيس، مهما تكلمنا وخطبنا هذا زمان أنك تفر من الفتن وتخرج وتترك الميدان، وهذا ليس بصحيح ولم يأتي حينه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الحين حين لا يقال في الأرض الله الله، ولا يقال لا إله إلا الله، بينما الآن لو تكلمت سمع منك، لا شرط أن يسمع منك أهل المجلس ولا أهل الحارة، يسمع منك ولو أفراد ولو واحد. نوح عليه السلام لم يعتزل أمته بينما ما أسلم معه إلا الاثنين أو الثلاثة، وكذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فتلك النظرة ليست بصحيحة، لابد أن نعيد النظر وأن نخرج. وأظن هذه النظرة إحباط أصيب بها بعض الناس، حتى أنهم ما يأمرون ولا ينهون، ويرون يقول: المفاسد عمت وطمت ونفسي نفسي. ويقول أحدهم: وما علي إذا نفسي تطاوعني على النجاة بمن قد مات أو هلك. يقول: ما علي أنا إذا نجوت، إذا نفسي تطاوعني على النجاة بمن قد مات أو هلك. ويقول بعضهم: نفسي نفسي. وهذا خطأ، بل الخير موجود والشر موجود، والدعاء سوف يجدون تقبل، وهذا معلوم. الناس الآن يرحبون بالكلمة الطيبة على الفطرة، ويريدون أن يسمعون قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح أنك تلقى من يستهزئ بك ويسخر ويتمعر وجهه إذا تحدثت، لكن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الأمر الثالث: علم السلف وعلم الخلف. أما ندرس الآن في الكليات والمدارس والثانويات، ما هو الفرق أجل بين علمنا وعلم السلف؟ السلف لم يكن عندهم كليات ولا جامعات. ابن عباس أين درس؟ أبو بكر، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، أحمد، مالك، ابن تيمية، أين درسوا؟ في المساجد. فما هو الفارق إذن بين علمنا وبين علم السلف؟ ربما كانت المؤلفات، وهذا جزما قطعا أنها أكثر. الآن عندنا مكتبات، ما أحد في المسجد من طلبة العلم اللي عنده مكتبة لم تكن عند أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، كان عندهم المصحف والسيف معلق. المصحف يفتح القلوب والسيف يفتح المدن. هل كان عند الإمام علي بن أبي طالب صحيح البخاري معجم الطبراني ألفت في القرن الثاني والثالث؟ هل عنده كان مجلة المجتمع؟ هل كان عندهم دائرة المعارف وديوان المتنبي؟ أبدا. حتى المصحف ما جمع إلا في عهد أبي بكر، عندهم سور في صدورهم، لكن الواحد قرآن يمشي على الأرض. لكن اسمع السر، ميزة علم السلف على علم الخلف، أولا اليسر والسهولة. علمنا معقد، معقد، ولكن علمهم ميسر سهل. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي الشاب من الصحابة فيعلمه في المسجد القرآن والسنة فيصبح مفتي بعد سنة، ويرسل معاذ إلى اليمن. هل معاذ كان عنده دكتوراه؟ هل درس معاذ 26 سنة؟ عنده 132 حديث، وعنده معرفة مجملة بالإسلام. وقال يا رسول الله بماذا أحكم؟ أو قال له صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن بماذا تحكم؟ قال بقول الله عز وجل، بكتاب الله. قال فإن لم يكن؟ قال بسنتك يا رسول الله. قال فإن لم تكن؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، إذا ما وجدت آية ولا حديث فالله المستعان، ما معي إلا رأيي، أجل أجمد. قال فضرب صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله، وانطلق داعية. البراء بن عازب أتى المسلمون في الهجرة فتعلم منهم من سورة سبح إلى سورة الناس، سبح اسم ربك الأعلى إلى الناس. الآن الطفل الذي في أولى ابتدائي يحفظ هذه، فكان يمدح ويذكر فضل الله عز وجل ويتحدث بنعمة الله ويقول الحمد لله. ما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلا وقد حفظت من سبح إلى سورة الناس. لكن هل أغلق بابه؟ خرج في الأعراب، خرج في البوادي، خرج في غدير الخضمات يعلم الناس سبح إلى سورة الناس، لأنه قرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن الآن الطفل يحفظ 20 جزء، ويصلون الناس صلاة العصر في المسجد ويلعب كرة ما سجد سجدة، وبعضهم يحفظ القرآن كله ويعق والديه ولا يسلم على أمه العجوز، وربما ضربها حتى ما تدري أين الشرق من الغرب. فهل هذا فضل العلم؟ يعني أصلا ما ينقصنا حفظ ولا ينقصنا علم، ينقصنا عمل. وعلمنا معقد، علم السلف يسير سهل، تعلم أصحاب محمد كبار صلى الله عليه وسلم، يقوله البخاري في الصحيح في كتاب العلم. يعني أبو بكر لما دخل الإسلام أما كان شيخا كبيرا فيه الشيب؟ بلى. لو كان عند كانت الألماني أو ديكارت قالوا لا، أنت سنك الذي تتعلم فيه. عندهم سنهم الألمان والفرنسيين عندهم سن محددة للتعلم، أما بعدها لا، كانوا قالوا أنت تصلح لرعاية البقر أو المصانع أو تربية الدجاج. لكن أبو بكر أو لكن أبا بكر تعلم وأصبح عالم الأمة. الآن ماذا يمنع الكبار في السن أن يتعلموا 50 سنة و60 سنة؟ نعرف ناس حفظ القرآن في 50 السنة و60 السنة، وكثير من الأعراب دخلوا الإسلام في هذا. فلما عقد العلم فر الناس من العلم. لما كيف عقد؟ أتوا إلى المواد وإذا 17 مادة. مادة الجبر، تأتي برجل في 50 سنة يتصور أن العلم الذي تدعوه إليه مادة الجبر، قال والله ما أستطيع الجبر. والهندسة، قالوا حتى الهندسة ذهب عمري. قالوا تعال أجل ندرسك في الجغرافيا. فأتى في الحاصلات والواردات والصادرات والمناخ والتضاريس وأهم العواصم. وأنا لا أقلل، لكن أصبح يحفظونها الشباب حفظ عجيب، ويأتي في الامتحان وارسم خارطتها والدول المجاورة وكم سكانها وكيف تهب الريح، هل تهب من الشمال أم من الغرب، وما نوعيات الطوائف والجنسيات. هذا علم فيه فائدة ولا أقلل منه، لكنه طغى على علم الأصل حتى أصبح الطالب في الامتحان يحفظ الجغرافيا صم، ولكن ما يحفظ صورة عم. هذا مسألة. فميزة علم السلف علم ميسر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا. ميزة الأمة أنها أمية تتلقى علمها تلقي عن العلماء. ما كان عنده في المسجد صبورة ولا طباشير، أتى إلى هذه الأمة وجمعها في المسجد وعلمها. قال الله سورة الحجرات يحفظونها في يوم، وأحاديث، ويجاهدون ويتصدقون. لكن ضاع أوقات الشباب في تعقيد العلم حتى وصل الآن إلى مستويات، لكن أكبر عالم الآن لا يساوي أصغر صحابي من علماء الصحابة في المعلومات وفي الفقه. نعم، ميزة علم الصحابة، علم السلف على علم الخلف أنه مبارك، قليل مبارك، ويكون علم الخلف كثير قليل البركة. الآن لو سألت صحابي عن مسألة، أي مسألة، أتظن أنه يلقي عليك محاضرة؟ لا، يقول قال الله أو قال رسوله عليه الصلاة والسلام، أو نعم أو لا. لكن اسأل واحد من الخلف الآن يلقي عليك محاضرة، وأرى والعلماء اختلفوا على 13 قول، ثم ذكر لك القول وأدلته ومن عارضه والأحاديث فيه، ثم ذكر لك القول الثاني حتى يملأ لك مجلدة في مسألة واحدة. نعم، فالمسألة علم السلف كان علما قليلا مباركا، وعلم الخلف كثير قليل البركة إلا من رحم ربك. وابن تيمية يعترض على من قال من المناطق طريقة السلف أسلم، يعني في الصفات، وطريقة الخلف أعلم. يقول هذا المنطق الفيلسوف، يقول السلف أسلم، يقولون إذا مروا بصفة الضحك لله عز وجل قال الله تليق بجلاله، الله أعلم بمراده، قال هذا أسلم، يعني طريقة العاجز المستسلم أسلم. وأما طريقة الخلف فأعلم، لأنهم قالوا الضحك تحرك واندفاع وله إرادة، وإذا ضحك العبد وضحك الله فيكون في تشابه، إذن ننفي الضحك، فهذه أعلم. قال بعض العلماء لا، طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقة الخلف أغشم وأظلم وأعتم. من ميزة علم السلف على علم الخلف أنه ما يدخل في التعقيدات، ولذلك كره الإمام أحمد كثير من التعقيدات. الآن يقولون أن سيبويه رحمه الله مات وهو على فراش الموت زفر، قالوا ما لك يا شيخ النحو؟ قال مت ولا زال أموت ولا زالت الحسرة في قلبي من حتى. كلمة حتى هذه في النحو، هل تنصب ما بعدها أو يجر ما بعدها؟ قالوا رحم الله سيبويه مات ولا زال في قلبه شيء من حتى. وبعض النحاة بلغ 80 من عمره وهو في تصارع بين الكوفيين والنحويين عن المبتدأ والخبر، وهذا لابد من التخصص لكن يرضى الاستهلاك. وأنا أدلكم على كتاب لابن رجب الحنبلي اسمه علم السلف علم الخلف، فاستهلاك الجزئية هذه ليست بواردة. أنا رأيت رجل أظنه في 70 أصبح يميل الآن في 80، وهو مشغول بقرى الجنوب في إحصائياتها وسكانها ومواقعها، ثم إذا جلس حدثك عن قرية يقول أظن موقعها فيه شيء، لا أخطأ الهمذاني في موقعها، وإلا فهي على يسار الداخل إذا دخل أبها وعلى يمين الخارج. طيب وماذا يضر العالم تكون على يسار أبها ولا على خلف أبها؟ يعني أنا ما أقلل هذا، لكن حياته كلها وجهده كله وليله ونهاره كله في هذه المسألة، القرية تثبتها في هذا المكان أو لا تثبتها، وماذا يضر العالم الإسلامي أن تثبت لهم هذه أو لا؟ هذه الجزئيات، وإلا يتشغل بها وقت قليل. هذا من علم السلف. علم الخلف كثير الكلام، كثير الكلام، عندنا مكتبات، لكن هل فعلنا مثل ما فعل السلف؟ بعض الشباب الآن في بيتي 2000 مجلد، 2000 مجلد و3000، وبعض على قليل منهم 500 مجلد 600، لكن يعرف العناوين، الغالب يعرف العناوين، أما داخل لا، داخل الغلاف لا. ويعني كلام مجمل عن الإسلام، لكن ما هو أثر هؤلاء في دعوة الناس وفي هداية الناس وفي رد الناس إلى رب الناس؟ قليل، ليس بكثير. هذا علم الخلف. وعلم الخلف كما قلت كثير التشعب. في الجغرافيا تخصصات أكثر، تخصصات التربة وتخصصات المناخ وتخصصات التضاريس، وأنا أقصد لا أقلل من هذا الشأن، أصل العلوم التي تنفع المسلمين مطلوب واجب علينا أن نتعلمها، التكنولوجيا، الطب، الهندسة، هذه. أما علم البطون وعلم القدور الذي يضيع الأوقات يعني يأخذ من حد أدنى، وإلا ما نقف فقط على صحيح البخاري ونقول حرام أن نتعلم الهندسة والطب والتكنولوجيا، والناس يسيرون الضياء ويسيرون الذرة ويصنعون لنا كل شيء، ونقول لا، هذا خطأ، والأمة تأثم إذا لم يوجد منها من يقوم بهذه الصناعات والاكتشافات والعلوم الجديدة. وإني أشكر شكرا جزيلا شباب الإسلام الأطباء والمهندسين والطيارين الذين أثبتوا جدارتهم وغلبوا أساتذتهم في هذا الفن. ومن يعرف المستشفيات والمؤسسات والعامل والمحاكم يعرف ذلك. الأمر الرابع معنى الحكمة في الدعوة. الآن ساد بين الناس أن الحكمة معناها ألا تغضب، وأنك تكون سهلا لينا، ولا تنكر المنكر، ولا تزعج أحد. وإذا رأيت منكر وقلت ورفعت صوتك وأنكرت بإنكار الرسول عليه الصلاة والسلام وإنكار العلماء وأردت أن تغضب لله، قالوا سبحان الله عليك بالحكمة. طيب يمكن الحكمة في الغضب هذا، يمكن أني لو سكت وصبرت وحبست أعصابي كنت مخالفا للحكمة، فكيف الحكمة تسير بهذا؟ وإذا نصحت أحد الناس قال لا عليك بالحكمة، لا تجرح مشاعر الناس. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود الصحيح: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقد يأتي يضطرك الحال أحيانا إلى أن عليك أن تغضب وأن تزعد وتزبد وترعد من شان أن يتغير المنكر. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل وراء نمرقا في بيت عائشة في صور فهتكه، وإبراهيم عليه السلام رأى الأصنام فراغ عليهم ضربا باليمين بالفاس. وأنا لا أطلب في هذه المرحلة أن يغير الأمر أو المنكر باليد، نحن الآن في دور تغيير المنكر باللسان، لأن هناك أمور تضبط الأمر بالمعروف ولا تترك لليد، وسوف تأتي المنكر أعظم. وهناك مؤسسات مختصة بهذا، لكن الجميع مطالبون جميعا بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر باللسان، ولو أقمنا هذه الشعيرة لصلح الحال. فمقصودي لا، ليس بالصحيح ما يقول حتى بعض الفضلاء الحكمة الحكمة. يعني تجد بعض الناس يهاجمهم كاتب مثلا، يهاجم أعراض الشباب، يهاجم أعراض الأمة وأعراض المسلمين، ويتهتك ويستهزي ويسخر، فإذا قمت ترد قالوا هداك الله عليك بالحكمة. طيب ليه ما تطالبوا بالحكمة مثلي؟ يعني تمسك يدي ويضربني من وراء ظهري؟ يقولون أحد الفراعين اللي يفرع بين المضاربين، يقول إذا كان مخاوز غشاش وكان له قريبة وداخل أصبح عندي يمسك ذاك وهذا يضرب. وأنا أعرف قصيدة لكن عامي، يقول إذا اختصم عمي وخالي أفرعوا بيدي ميمة، هذه من جهتنا من هناك، يعني إن عمي يعني عمي أقرب، إذا اختصم عمي وخالي أفرعوا بيدي ميمة، يقول أفرعوا بيدي كرباج يعني صميل، من شان أني أفرع كأني فارع في الظاهر وأنا في الباطن أضرب ذاك. فليس بصحيح. يعني تطلب من الواحد عليك بالهدوء، امسك أعصابك، يشلح الإسلام ويتكلم عن القرآن ويستهزي بالرسالة ويدعو المرأة للتبرج ويدعو إلى تغيير مسيرة الإسلام ويستهزي بالصالحين، وتقول لا لا عليك السكينة. إلى متى السكينة؟ عليك السكينة. وإلا فلماذا يغضب ابن تيمية؟ ولماذا يغضب العز بن عبد السلام؟ ولماذا يغضب علماء الإسلام؟ إذا ما كان الإنسان لا يغضب، لا، الإنسان يطالب بحقه، يدافع عن المسلمين لأنه هو أولى أن يدافع. نعم هذا معروف. وكذلك أنا لا أنفي الحكمة، الحكمة هي مطلوبة وهي الأصل، ولكنها ليست معناها اللين دائما، هي الحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة أن تحصل أعظم المصالح بأقل المفاسد. وقال ابن تيمية: ليس الذكي الفطن الذي يعرف خير الخيرين من شر الشر، الخير من الشر، لكن الذكي الفطن الذي يعرف خير الخيرين من شر الشرين. الآن أضرب مثلا، أحد الناس دخل في مجلس وفيه مخدة يتكئ عليها الناس مكتوبا عليها الله أكبر. الاتكاء على هذا الكلام ليس بجائز، لأن امتهان لكلمات للذكر وامتهان لما فيه ذكر الله عز وجل واسم الجلالة. وجلس الناس في المجلس، ما هي الحكمة في هذا؟ هل الحكمة أن يقوم ويمزق المخدة؟ لا، الحكمة أن يأتي إلى صاحب البيت بينه وبينه ويقول: يا أخي حفظك الله، تعرف أن اسم الجلالة ما يمتهن وورد فيه كذا وكذا، وأهل العلم لا يرون ذلك، فأرى حفظك الله أن تغير هذا، لكنك لو ذهبت وغيرت بمنطق أن يغير باليد كنت أسأت وارتكبت مرتكبة، وإن قلت هذه الحادثة لأنها وقعت وقام أحدهم ومزق شيء منها وقال ما يجوز هذا الخط، فالتمع المجلس عليه وأصبح الرأي العام ضده وقالوا: وش هذا؟ هذا جنون وهذا إزعاج، وهم أصابوا في شيء يوم أخطأ هو. وثم جرت هذه قاعدة عندهم، قال: ما يعرفون الدعاء هؤلاء من الحكمة شيء، وكلهم جهلة وكلهم متطرفون، وهذا هو السبب يوم ترد بعض الصور فيعممونها 1000 صورة. وإذا تكون مصيبة أدعى لها، وإذا يحاس الحوس، إذا يحاس الحيس يدعى جندب. العلماء والشباب، الآن تأتي إلى الشباب يقول العلماء مقصرون، وتأتي إلى كثير من العلماء قال هدى الله الشباب، الله يهديهم فقط. فمن المسؤول؟ الخطأ مشترك بين العلماء وبين الشباب. العلماء قادة للأمة، علماء السلف علماء عامة، تبحث عن الإمام أحمد تجده في المسجد مع الشباب، تجده في السوق مع الشباب، تجده في المجالس مع الشباب، يوجههم، يتكلم معهم، يستفتيهم. ابن تيمية كذلك قوته من الأمة التي وراءه. لما مات الإمام أحمد شيع جنازته 800,000، ولما مات شيخ الإسلام ابن تيمية شيع جنازته 1,600,000، ولما مات الإمام أحمد جيش المعتصم، جيش الخلافة العباسي، خرجوا في الجنازة وفضيت دورات المياه، تسمى الثكنات، الحمامات التي وضعت، فضيت من أول النهار، وما انتهى الناس وهم يمسكون سرع على المواضي إلا مع صلاة العصر. وخرجت دولة بني العباس وتقطعت أحذية الأمراء في جنازته. مع العلم الإمام أحمد لماذا كان رجل عامة، أما أن تأتي يأتي العالم وينعزل في البيت فإذا طرق عليه الباب فتح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ماذا تريد؟ قال أريد أجلس معك يا شيخ. قال لا، أنا ما أستطيع أجلس مع أحد، أنا من منهجي أنام بعد العصر. طيب أتيت بعد المغرب؟ قال لا، أنا من منهجي بعد المغرب أجلس مع أطفالي. أتيت بعد العشاء؟ قال بعد العشاء من منهجي أتعشى دائما. طيب وين منهجك تجلس معي وتحدثني؟ متى أراك؟ قال إن كان عندك سؤال في الفقه فاتصل بي، فتتصل وتستفتيه فقط. هذا ليس بالصحيح، هذا تقصير. ولذلك لا نلوم أن يأتي عوج أحيانا، ولا نلوم أن يأتي اختلاف في المنهج، ولا نلوم أن يشكو الشباب. واجب العلماء، وسوف تكون هناك محاضرة إن شاء الله في الرياض بعنوان العلماء ما لهم وما عليهم، أن يتكلموا بالحق. متى يعني يتحرون ومتى ينتظرون ألا يتكلموا بالحق؟ كلمة الحق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصيحة. وواجب الشباب أيضا أن يلتفوا حول العلماء والدعاة، أن يأتوا إليهم، أن يحدثوهم، أن يناصحوهم، أن يوقروهم. ليس صحيح أن يأتي الشباب فقط يتهجمون على العلماء وينتهكون أعراضهم ويصفون بالسلبية والانهزامية ولا يوقرونهم ويجعلون أعراضهم للعامة وللناس، هذا خطأ ولحومهم مسمومة كما سلف الحديث عنه. اجتماع الدعاء ضرورة. الآن أصبح الزحف الكافر أعظم من الاختلاف النسبي هذا في الفرعيات وبعض المسائل والأساليب في الدعوة. أصبح أمامنا أناس يقول لا مسجد، أنت تخالفني وأنا أخالفك على مسائل قد نجتمع عليها ما ليست في الأصول، في الفروع مثلا، لكن هذا يقول لا، نلغي المسجد، نلغي الحجاب، نلغي الدعوة، نلغي العلماء هؤلاء، تصبح المسألة فوضى. فهل من الحكمة نبقى أنا وياك نترات وهؤلاء يزحفون؟ هذا خطأ وليس بصحيح. ويقول الجدل البيزنطي أن أهل بيزنطة قدم عليهم جيش جرار يريد احتلال المدينة، فاجتمعوا بعلمائهم الجيش وقام علماؤهم يتساءلون هل عيسى روح الله أو ابن الله، فهجم عليهم الجيش ففرقعهم فرقعة. فالآن أصبح العدو أكبر، والمطالب من الدعاة أن يجتمعوا وأن يتعانقوا وأن يتصافوا وأن يتناسوا الخلافات وأن يبدأوا كلهم بما استطاع، وأن يجمع الأخ جهده مع أخيه وأن يأتي إليه ويشاوره وكل فيما يخصه ويعمل، لأن يعرف أن الصحوة هذه ليست بنتاج عمل فردي أو محاضرة عامة أو رجل يدعي أنه هو المؤثر فيها، لا، اجتمعت من جهود كثيرة وصبت كلها في منابع مسيرة. هذا وفق في الشريط الإسلامي، هذا وفق في قضية تنسيق ودفع المسيرة، هذا وفق في تأليف رد، هذا وفق في كتاب، هذا وفق في دروس علمية، هذا وفق في نصائح وتربية، فكلها صبت في المسيرة. فقضية أن نلغي جهد الآخرين ونبدأ يعني نتكلم بشيء من المرارة ليس بصحيح، لكن بشرط أن لا يجعل الإنسان الحزبية هي التي تديدن عليه ويحقر إخوانه ويحقد على إخوانه ويستهزي بإخوانه وينتهك حروق إخوانه ويرى أنه هو رجل الساحة وغيره ليس بجهد، هذا يغضب. وهذا ينفر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإلا فالصحوة تثبت الآن أنها من جهود الجميع، علماء يفتون، ودعاة يربون، ومؤلفون يؤلفون، وأدباء ينظمون، ودروس علمية، فالجهد مشترك والحمد لله. الردود الفرعية الآن يتكلم الآن هجوم على الشريعة، وبينما نحن في العاصفة مشغولون بإنسان يتكلم عن الشريعة ويهاجم بطريقة ملتوية، يقفز لنا رجل آخر فيرد على عالم فيقول خطأ تصحيحه للحديث الفلاني، وعليه أن يستقي الله وأن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله، ثم يأتي يوم الجمعة ويصيح ويبكي على المنبر: ما لك يا شيخ؟ قال ترك الناس صلاة جلسة الاستراحة. وهل هذا وقتها؟ وأنا لا أقصد أناسا بأعيانهم، لكن هذا الردود الفرعية هذه تبقى بين العلماء، ما تنشر حتى تستهلك الأوقات ويصبح الردود والمشادة. وإنسان أخطأ في وجهة نظر، ليس هل أجمع الناس على رأيك حتى تخطي أنت؟ أصل مسائل كثير منها ما أجمع الناس، ما أجمع العلماء عليها، فلماذا رأيك أنت دائما المصيب وتغضب له ورأي الآخرين دائما خطأ؟ هل حاورتهم؟ أما أنت تشغل الأمة وتشغل الأجيال بردود فرعية في هذه المسائل فليس بوارد. فيا أيها الإخوة، نقدر الضرر بقدره. قال الشاعر: إن الحكيم إذا شكى من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. إنسان عنده مرض السرطان وذهبوا به إلى المستشفى، فلما أجلسوه على السرير قال الطبيب: لا، لا نبدأ بالسرطان حتى نزيل الزكام الذي فيه. بيموت؟ قال: ولو يموت، يموت مزكوم؟ نبدأ أولا حتى إذا لقي الله عز وجل وإذا هم مزكوم. طيب، ولو إن تركته بزكمته يعيش وهو مزكوم، لكنك لو تركته على مرضه يموت. سرطان ما يعني ما يعرف أنصاف الحلول، السرطان قولا واحدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه. فابدأ بالسرطان، أما الزكام سهل. تأتي الآن إلى جلسة الاستراحة، إلى وضع اليدين، الأمة فيها مروجون ومهرجون وفيها صف متزندق زاحف، وتأتي تقول: لا، لابد أولا نتفق على هذه المسائل، لابد تخبروني هل جلسة استراحة سنة ولا بدعة، لابد وين نحط يدينا، هل على الصدر ولا تحت السرة. قلنا: اصبر حفظك الله، هذا مثل نسبة الزكام إلى نسبة السرطان. ثامنا، معنى العقيدة. ربما يتوهم بعض الناس أن معنى العقيدة الردود على الطوائف مثل المعتزلة والخوارج والروافض، فيكون انتهى دور العقيدة لأننا ردينا على الطوائف وانتهينا، والأمة الآن ما تحتاج إلى الردود. ولكن لا، العقيدة ليس معنى هذا. العقيدة أن تربط الناس بالله توكلا وولاء وبراء وتفويضا، وأن دائما تكرر عليهم الإيمانيات. قبل العبادة عقيدة، قبل السلوك عقيدة، قبل الأخلاق عقيدة. دائما في الأزمات مثل هذه الأزمة نحيي مسألة التوكل على الله، التوحيد، الصفاء العقدي، الاعتماد على الواحد الأحد، الدعاء، اللجأ، الخوف من الله، الرهبة من الله، الرجاء في رحمة الله. هذه هي التي أخذت كل القرآن. فقضية أن تقول خلاص ما دام اتفق الناس على أن الله مستوى على العرش وأنه بأسماء وصفات لا تشغلون الناس، لا. وكذلك لا يأتي أحد الناس ويقول الناس ترى ما يعرفوا العقيدة، ما دام ما تكلموا في كلامهم عن العقيدة إذن معادوا للعقيدة. ليسوا معادين، لكن قد علم كل ناس مشربهم. وهذا يجيد في مسألة يتكلم في الأخلاق لكن ما يستطيع ربما يتكلم في المعتقد، وهذا يجيد في السلوك لكن ما يستطيع يتكلم في العقيدة. فالعقيدة ضرورة، وليست العقيدة هي الردود ولا التشريح، وإنما العقيدة هي أن تغرس حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب. العقيدة أن تبني كيان هذه الرسالة في القلوب حتى تكون الأمة متوجهة إلى الله. قبل ما تدعو الناس لصلاة الجماعة لابد تعلمهم عظمة الله وأسماء الله وقدرة الله وحكمة الله وعلم الله وقوة الله. هذه هي معنى العقيدة، الأسماء والصفات التي نعيشها نحن، مثل وكفى بالله وكيلا. ما فائدته في أحداثنا؟ أن نتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب، هذا المعنى لماذا ما تجعله يعيشه الناس دائما صباح مساء وتقول هذا من العقيدة؟ صحيح، لا تأتي وقت الأزمة وتقول أخطأ المعتزلة في مسائل الأسماء والصفات، لا، ما هو وقت هذا، يبقى للعلماء في وقتها. المسألة التاسعة مرجئة العصر. المرجئة باختصار هم قوم يرون أن الإيمان قول بلا عمل، قول واعتقاد بلا عمل. يعني إذا من قال لا إله إلا الله واعتقد بألوهية الله عز وجل ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا شكر الله لك، فتح الله عليك، يكفي هذا. هذا يسمون المرجئة، وهي طائفة مبتدعة عند أهل السنة، لأنها فصلت العمل عن مسمى الإيمان، وجعلت الإيمان اعتقاد وقول، بينما أهل السنة يرون أن الإيمان اعتقاد وعمل وقول. أن تقول لا إله إلا الله وتعتقد بمعنى وتعمل بمقتضاها. الذي يترك الصلاة هل يعمل بمقتضى لا إله إلا الله؟ ليس بصحيح. تقول الإنسان صلي في المسجد، قال ما أصلي، ولا تصلي، قال ولا أصلي ركعة. تقول إذن أنت كافر، وهو صحيح، قال لا ماني بكافر، أنا أقول لا إله إلا الله وأعتقد أن بألوهية الله. هذا خطأ، ليس بصحيح. وهذا الآن ما أعرف طائفة موجودة اسمها المرجئة، لكن في أوساط الناس مندسة، قوم يعارضونك مباشرة ويرون أن الإيمان موجود حتى على درجة إيمان أبي بكر الصديق، وهم يفعلون الكبائر وينتهكون محرمات ويخلون بالفرائض، ومع ذلك يقول أبدا، أنا أبوي مسلم وجدي مسلم وجد جدي مسلم وأنا مسلم، تخرجني من الإسلام؟ طيب تصلي؟ قال لا ما أصلي. عجل يقول الحكم الإسلامي أنه كافر من يصلي؟ قال لا، لا تقول في الجزيرة كافر، خطأ. أنا كافر وعندي علي غترة وثوب تكفرني؟ وأنا أصلي أحيانا صلاة الاستسقاء والجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومرجئة الفكر. الآن إنسان يسب الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويسب القرآن، ويستهزي بالشريعة، ويرى أن القديم تخلف من الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم، فتقول هذا كفر. قال لا تتهمون أبناءنا، الله يهديكم، لا تتهمون الناس بالكفر، هذا كلام كفر. قال لا 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 تتهم، عليك الحكمة، تريث، اصبر. إذا متى؟ يقول الذهبي وهو يتكلم عن ابن عربي، إن لم يكن في الفتوحات المكية كفر فما في الدنيا كفر. لأن بعض الناس جاء يدافع عن ابن عربي، أتى بكفر الفتوحات المكية؟ قالوا لا لا تتهموا الناس، حسن النية والمقصد. قال إن كان، قال الذهبي أجل إن كان ما فيها كفر فليس في الدنيا كفر، ما أجل ما يكفر أحد. وابن تيمية تعرض لابن سبعين، قال ابن سبعين من الملاعين، منطقي معثر كلب، كان يحسب ويسمونه المتأخرين ويفتتحون به أسماء يسمونه قسم ابن سبعين، ويقول ابن تيمية ابن سبعين من الملاعين، ويقول إن صح عنه ما يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن هذا هو الكلام الإيماني، وأصل الأسلوب القرآن أحيانا يشتد وأحيانا يسهل هي الحكمة. يقول سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا، اسمع السهولة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا يستاهلون هنا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويأتون إلى ابن الريوندي ويسمى ابن الراوندي، فيلسوف، يسمون الفيلسوف المسلم. الآن ابن سينا تفتخر بعض الأقسام عندنا لوحة ابن سينا، علم ابن سينا، ثقافة ابن سينا. ابن سينا مكرمه للمسلمين، هو في ذكي في جانب، لكن ما تعرف ماذا يفعل ابن سينا؟ كان يرى آراء كفرته في الإسلام وأمره إلى الله، لكن كتب عنه الغزالي أبو حامد الغزالي كتابا اسمه تهافت الفلاسفة، كفره في ثلاث مسائل. يقول ابن سينا الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ويقول المعاد للأرواح وليس للأجسام، وأتى بمسائل أخر، وكان يقول بشيء أن الكواكب لها تأثير في الناس، يقول هناك كوكب يؤثر في أرحام الأمهات، ولذلك إذا أتى الولد أحيانا أشطف، ولا أتى معوج ولا في عاهة، فربما أتى في كوكب الذنب ولا كوكب الحوت. طيب والمطر إذا نزل؟ قال أحيانا تأتي الكواكب فبحركات تصد المطر عن الناس. هذا وش هذا؟ هذا كلام. فالمقصد مرجئة الفكر، يعني أن الناس يعللون، يعني يعتذرون لكل أحد، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ونسمع منهم كثير في بعض المحاضرات والندوات يريد أن يوفق بين الجميع، أهل الحداثة وأهل العلمنة والإسلاميين، ونحن في خير جميع والحمد لله، وعلينا أن نلتقي إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ويقول ما دام أن أبناء في الجملة أبناء عقيدة واحدة والميلاد واحد والبلد واحد فعلينا يعني لا توجدون بيننا اختلاف. إنسان يستهزي بالشريعة ولا نخالفه ويسب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا نغضب، إلى متى أجل؟ يقول الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني إنسان تتهتك الشريعة أمامه كل يوم كل صباح 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 ثم لا يغضب، أجل أصبح اكتسب شيء من بلادة الحمار. مسألة العاشرة: ضياع العمر الدراسي في التنقلات، وهذا خاص بالشباب البادين في الكليات أو في الأقسام العلمية أو في الدراسات العليا، وهذه أصبح ظاهرة. مسألة العاشرة: ضياع العمر الدراسي في التنقلات، وهذا خاص بالشباب البادين في الكليات أو في الأقسام العلمية أو في الدراسات العليا، وهذه أصبح ظاهرة. يعني ضياع العمر، تجد بعضهم الآن أنهى 8 سنوات وهو لازال في الترم في الفصل الثاني، الفصل في السنة الأولى الفصل الثاني، وأنت من عهد السلطان عبد الحميد في الفصل الثاني؟ أنا جيت قدام 10 سنوات وأنت في الفصل الثاني، قال: لا، لكنك ما فهمت السر. كيف السر؟ قال: أولا سجلت في كلية الهندسة في جامعة الملك سعود، وبعدين هداني الله فتذكرت أن دراسة الكتاب والسنة في جامعة أم القرى أحسن لأن الوالدة في مكة، فانتقلت وجلست سنتين. بعدين أخبروني الشباب أن كلية صول الدين في أبها أحسن فانتقلت، ثم رحت إلى القصيم في فرع جامعة الإمام، وكان كل ما راح ردوه فصل وردوه فصلين وردوه سنة حتى انتهى الناس وتخرج الناس ودرس الناس وهو لا زال في السنة الأولى في الفصل الثاني. هذا موجود كثير، وقد شكى منه كثير من الأساتذة والآباء، ويقول أحد الآباء إن ابنه أبدا يقول: ننتظر متى يتخرج، وكل سنة يقول: أنا في نظام الساعات، واكتشفت وإذا تنقل في 4 كليات. لماذا هذا التموج والضياع؟ والأب يعني مستعد أن ينفق عليك دائما، والأمة مستعدة أن تنتظر لك، ومستقبلك مستعد أن تنتظر لك، تبقى طالب طالب، هذا ليس بصحيح، وهذا معروف. حتى في كلية الشريعة يدرس الإنسان فيها إلى السنة الثانية أو الثالثة، ثم تعن له فكرة فيذهب إلى اللغة، ثم يخرج إلى علم النفس، ثم الاجتماع، فلا يحصل على شيء. وهذا يقول: ومشتت العزمات بين وروده حيران، لا ظفر ولا إخفاق، ليس بحي ولا ميت، لا ناجح ولا راسب، إنما كل يوم يسجل. فحذاري أن الإنسان أولا أن يختار قسما بعد التأمل، لا عاطفة في هذا. الزواج والدراسة ليس فيها عاطفة، الزواج لا يأتي برأي الأب والوالدة، يعني أمك تفرض عليك أنك تتزوج من فلانة، لا، هذا زواج فاشل، مجاملة ما فيه، لابد تقتنع أنت وتقتنع المرأة. ولذلك من السنة أن تنظر إلى المرأة وتنظر إليك في وجود المحرم قبل الزواج، وكذلك والدك ما يفرض عليك أن تتزوج من بنت على فلان لأنهم من أخواله ولا من أعمامه ولا من قرابته، هذا ليس بصحيح. والدراسة كذلك، ما يأتي والدك يفرض عليك، أنت تقتنع بنفسك وتذهب بعد أن تستخير الله عز وجل وتتأكد وتطمئن ثم اندفع، ولا بأس أن تمضي أسابيع أو أشهر في تأمل الرأي. ما يأتيك نزوة في يوم واحد وتروح تسجل وتدخل القسم، لا، ابقى أسابيع تفكر وتأمل واستشر طلبة العلم والمشايخ والدعاء أي الأقسام أحسن. وإنما تكلمت هذه لأنها أصبحت معضلة، لماذا تأخير الشباب يعني كذا ما يتخرجون ولا يصبحون دعاة ولا أساتذة ولا قضاة بسبب التنقلات في الأقسام؟ معضلة، هذا ضياع للعمر، وهذا فساد للمزاج، وهذا تردد. يقولون: كرم الله الجالسين وطلبة الإسلام، لكن هذا من باب المثل. كان هناك حمار في قديم الزمان، وضعوا له ماء في طرف وعلف في طرف الآخر، برسيم، فيذهب، كان بعيد البرسيم عن الماء، يذهب إلى أن يقرب من البرسيم فيتذكر الماء، فيرجع إلى الماء فيتذكر الماء، فإذا أصبح قريب من الماء تذكر البرسيم فرجع، فإذا أصبح قريب من البرسيم رجع إلى الماء حتى مات وسط الطريق، لا برسيم ولا ماء. 11: تكبير حجم بعض المسائل على حساب البعض. عند بعض الشباب مسائل في حياته كأنها مسائل الساعة، وربما أشغلته هذه المسألة إشغالا لا يعلمه إلا الله، يجلس معك فيقول: ما رأيك في صلاة التسابيح، وهل حديثها صحيح أم ضعيف، وحدثني عنها، فتصح له الحديث، فيذهب إلى عالم آخر فيسأله فيضعفها، فيتصل بالتلفون بالشيخ، ثم يقرأ الكتب، وكلما اجتمع في مجلس سأل عن صلاة التسابيح. طيب، كم جعل فيها صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا وأخذت منه بعض الوقت، مثل تحريك الأصبع في السبابة في التحيات، يعني مرت بنا فترة أعرف أنا ذلك أنه قد تشاغل الشباب في الكليات وكثير من المدارس عن تحريك الأصبع، وكما أخذت من الرسول صلى الله عليه وسلم هناك حديثان فيها. فالمسألة سهلة، ولو عبدت الله على مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أصبت، ولو عبدت الله على مذهب مالك أو أحمد أو الشافعي أصبت. فلماذا تعطي هذه المسائل حجمها وتستغرق من حياتك أكثر مما تستحق؟ طيب وين مسائل الإيمان، مسائل الكبرى في حياة الأمة؟ هذا ليس بوارد، فتكبير حجم بعض المسائل ليس بصحيح، وهذا موجود في كثير من الناس. وترى من منهج القرآن، يقول أبو الأعلى المودودي في الأسس كيف تقرأ القرآن، له كتاب كيف تقرأ القرآن مترجم، يقول من خصائص القرآن أنه يعطي المسألة حجمها، يعطي المسألة حجمها. وصدق أبو الأعلى، يعني مسألة العقيدة غالب القرآن، مسألة الغيبة آيتان أو نحوها، مسألة غض الصوت آية، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فلا بد تعطي كل مسألة حجمها أيها الشاب الملتزم. المسألة الثانية عشرة فقه العبادات فقط. يوجد طلبة علم وعندهم ذكاء وعندهم خير، لكن الغالب أنهم ما يتشغلون إلا بفقه العبادات فقط، يعني من كتاب الوضوء إلى كتاب الحج، ويستطيع أن يجادل كبار العلماء في بعض المسائل كمس الفرج، كحديث طلقة بن عدي وحديث بسرة بنت صفوان، ويتحدث في مسائل نواقض الوضوء، ويتحدث في التكبيرات، ويتحدث في جزئيات الصلاة، وهذا يحمد ويشكر عليه شكرا جزيلا. لكن تعال به للإجارة، باب الإجارة، باب الربا، باب الخيار، باب القرض، باب بيع السلم، يعني ما كان الإسلام يعني الشريعة لهذه الأبواب فقط؟ يعني كبار المسائل يوجد في كتاب البيوع، كتاب الحدود، الجنايات، هذا لابد منه في الشريعة. فوصيتي للشباب إذا درسوا هذه الأبواب لا يكتفوا إلى الحج فقط في العبادات أو في الصلاة مثلا، لأن بعضهم تجده في الصلاة متبحر في علم الصلاة، لكن لو تسألوا في بقية الأبواب ما عنده حتى الأساسيات. وإلا فالشريعة معاملات وعبادات كما تعرفون، وأخلاق وسلوك بعد العقيدة. فالنصيحة أن يستمر الطالب إذا قرأ كتابا حتى يأتي على هذه الأبواب جميعا، وأن يعطي كل مسألة حجمها، وأن يكون واسع الإدراك. وفي هذه الجزئية الآن علم السلف وعلم الواقع، العلم علم النصوص، علم الكتاب والسنة، وعلم الواقع. الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام. قسم من الشباب من طلبة العلم تشاغل بعلم الكتاب والسنة لكن لا يعرف في الواقع شيء، وقسم تشاغل بالواقع ولا يعرف في علم الكتاب والسنة شيء، والكمل والندر والأذكياء والفطن وأهل الفطنة هم الذين يجمعون بين الأمرين. فالوصية أن يكون هنا حد مشترك لتعرف الواقع وتعرف كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من المسائل أيها الأحباب التألف والهجر. يوجد في كل بلد وفي كل قرية وفي كل مدينة أهل معصية لابد. وكثير ما يسأل الشباب الآن ماذا أفعل بأهل المعصية الآن؟ هل أهجره ما يصلي الجماعة معي؟ هل أتركه أو أصاحبه؟ فيأتي هنا اضطراب في المفهم، أحيانا هجر لأهل المعاصي وأحيانا تألف لهم. والصحيح في هذا أن يكون الإنسان حكيما، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهدي أهل السنة في هذه المسألة أنهم يتألفون ويلينون في الخطاب حتى يعذروا إلى الله ثم يبدأ الهجر. يعني جارك مثلا قريب من بيتك ما يصلي في المسجد، أتهجره؟ لا، ما بلغت أنت، تذهب إليه وتدعوه وتنصحه وتتألفه وتهدي إليه وتحاول فيه وتبين له فضل صلاة الجماعة، فإن اهتدى فهو المطلوب والحمد لله، وإن لم يفعل فتصافيه وتزوره. أجل، أين الولاء والبراء؟ أين الحب لله والبغض لله؟ لا، حينها يبدأ الهجر. ولذلك باب هجر أهل المعاصي كما بوب أهل السنة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهجر غيرهم عليه الصلاة والسلام كثير، لأن أهل المعاصي إذا ما لانوا بالخطاب اللين فما يأتي بهم إلا الهجر، وربما كان الهجر هو الأوسع. وقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقس أحيانا على من يرحمه، وهذه هي الحكمة. فلا هجر ولا تأليف إلا في مواطنه كما سلف. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الآخرين؟ الآن منطق العلمنة أنهم يرون أنك لا تتدخل في شؤون الآخرين، يعني إن كان تريد الدين معزم، يعني معزم جاد، فصل لنفسك واتق الله لنفسك، لكن لا تتدخل في شؤون الآخرين. لماذا تمر بالإنسان يشرب سجارة وتقول اتق الله؟ وش دخلك فيه تقول اتق الله؟ أحد قال لك قل لصاحب السجارة اتق الله؟ نعم الله قال لنا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لابد تتكلم، تأمر، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. الحديث، وإما السكوت بحجة التدخل في شؤون الآخرين فلا، نفسي نفسي تأتي في القيامة، يقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما في الدنيا فلا، أنت مسؤول عن حارتك وحيك وعن مجتمعك، ولا تمر بمنكر إلا رأيته. كان سفيان الثوري يقولون: إذا لم يأمر بمعروف ورأى، أو إذا رأى منكرا ولم ينهى عنه أغمي عليه. وراجعوا ترجمته في كتب أهل العلم. يعني مسألة ذلك أن بعض الناس عنده حساسية مرهفة، يتمعر وجهه ويغضب لله عز وجل، ولا يرضى بالواقع المؤلم الذي يعيش فيه. وإلا كيف؟ لماذا يعني تفرض السيادة لهذا المنكر والفاجر ويمنع أن ينكر عليه ويتهجم هو على الإسلام أو يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بحجة لا تتدخل في شؤوني؟ لا أبدا، تكلم وأنت مؤيد، والله معك، والله يحفظك، والقوة لك، والخير لك، والثوبات معك، والأجر موفور، ولا تخف أبدا، لأنك أنت على سنة، والله طلب منك أن تتكلم، يعني تأمر بالمعروف عن المنكر. أما تقف سلبي بحجة تجرح مشاعر الناس. صحيح، يقول سفيان الثوري كان يجلس وحده، قالوا: ما لك؟ ما نرى معك ناس كثير. قال: كلمة الحق لم تبقي لي صديقا، كلمة الحق لم تبقي لي صديقا. لأنه يلاحظ، ينصح ويلاحظ، والناس ما يحبون ليلاحظ عليهم. ألا لو أتيت إلى مجلس في ناس يغتابون؟ فبدأوا في الغيبة، الغيبة فاكهة المجالس الآن، فقلت: اتقوا الله، استغفروا، هذا حرام لا يجوز. تذمروا منك واستثقلوك وغضبوا عليك وقالوا: هذا كذب، قطع علينا المجلس. مرة ثانية يقول صاحب البيت: لا تأتي بهذا، أرجوك، ترى لو جيت ما عاد تحضر، هذا مزمت، كيف يردنا عن الكلام؟ خلينا نأخذ راحتنا، يعني راحتنا في المعصية. فلا، فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، أو كما ورد في الحديث. هذا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسألة من قال إنه تدخل في شؤون الآخرين. ولو أمر بمعروف ونهي عن المنكر ما بقي منكر إلا القليل، ولا عاد الناس إلى الله، وإنما صلح مجتمع الصحابة ومجتمع السلف الصالح إلا لأنهم كانوا جميعا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكانوا يتواصون بالحق والصبر، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المسألة الخامسة عشر: التقليد والمحاكاة. أول ما يبدأ الإنسان في العلم والاستقامة تجده كثير التقليد، كثير الميول لأناس من الأشخاص، الذي يعجب به يقلده. حتى الناس في اجتماعهم الرأي العام إذا أعجب بأحد قلده في الحركات والسكنات والجلوس. وتجد كثير من الشباب، وهذا مرض ليس بصحة، هذا عارض مرض، إذا أعجب بقارئ قلد هذا القارئ. ألا مقري الحرم، أئمة الحرم، صلينا مع بعض الشباب تكلف بصوته وشد نفسه وعرقه يسيل في المحراب وأتعب نفسه من أجل أن يقلد بعض القراء، ثم تصبح الصلاة حتى طعم القراءة فيه تكلف وعدم خشوع، ولو أن صوته يمكن يستطيع يقلد، لكن الله خلقك فلان، ما خلقك فلان الثاني، قد ولكل وجهة هو موليها. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث يروى عند الترمذي: لا يكون أحدكم إمعة. لماذا هذا؟ تتكلف وتتعب نفسك حتى تكون قراءتك مثله تماما. اقرأ بصوتك الذي أعطاك الله حتى يأتي له خشوع، ويكون المهم عندك توصيل القرآن. أما تريد أن تكون مثل أحد القراء المشهورين، هذا يقول التقليد ما يصلح، ولو كان صوتك جيد، لكن لا. وتجد بعضهم يعجب بشيخ من المشايخ فيقلده حتى في السعلة. يعني من ميزة ذاك الشيخ أنه يسأل كثير، فيأتي هذا الشاب ما بوسع له أصلا، لكن لأن الشيخ يسأل. والله عز وجل لم يأمرنا بالتقليد في السعالات، في المكارم، في الأخلاق، في الصبر، في الحلم، في الكرم، وبعضهم حتى يفعل مثل الشيخ. وأنا رأيت شباب كثير والله يقلدون الشيخ عبد العزيز كأنهم نسخة منه. والله خلق الشيخ بمواصفات، والجميل فيه، الجميل فيه العلم والورع والزهد، ليس بعض الأمور. فيأتي يتنحنح ويأتي يفعل مثل صوت الشيخ ويحاكي ألفاظ الشيخ وترسل الشيخ في الكلام، وهذا مذموم، هذه إماتة للشخصية، هذا انتحار، تنتحر وأنت حي، ما يصلح. الخطيب يوم الجمعة يريد أن يقلد بعض الخطباء فيمد صوته ويهز ويفعل فيقتل شخصية على المنبر. أنت تكلم بصوتك، أنت تكلم بما عندك، بما أعطاك الله. قال: فلا الأرض عرفت أن تنتج بإذن الله رجلا آخر مثلك، ولا هي مستعدة بإذن الله أن تنتج رجلا آخر مثلك. ما معنى ذلك؟ من عهد ما خلق الله آدم إلى قيام الساعة لا يأتي أحد مثلك، مثلك عبد الله بن سعيد بصورتك، حتى الشكل. هل سمعتم من اثنين توافقوا في الشكل؟ مستحيل. وهذه من آيات الله عز وجل، ما يوافقك أحد في شكلك. لو جمعت الدنيا كلهم أمامك يكون صورته كصورتك وعيونه كعيونك وصوته كصوتك، لا. فلماذا تركب أنت شخص آخر وتتقمص شخصية أخرى؟ لا، لا تنحر شخصيتك، كن على ما أعطاك الله، وقلد الناس في المكارم والأخلاق والصفات، ولا تقلدهم في الحركات حتى والسكنات هذه التي ليس فيها خير في التقليد، إنما هو ذبح للشخصية وإماتة للموعك ومواهبك التي أعطاك الله عز وجل. ويقول مثل غربي كن نفسك، مثل غربي يقول كن نفسك، وهو جيد، يعني أنت الذي خلق الله كن أنت، لا تقلد أحد فيما ليس يحمد فيه التقليد. يقول السائل: كيف يكون الدواء لمن كثر عليه الوسواس في الاعتقاد بذات الله عز وجل وبعض الأمور المسلم بها رغم أنه قوي إيمان؟ مسألة الوسواس كثر في الناس وأصبح مرض، ويبدأ بوسواس الطهارة. أعرف رجل يقول يبقى في دورة المياه من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، هذا ثابت، والسبب أنه كلما توضأ جاء الشيطان قال له: ترى ما تنزهت، فعاد. وهذا هو المرض، وهو انهزام الروح أمام هذا، يعني يبقى كل حياته الداخل من السبيلين والخارج من السبيلين، والناس قد هضموا مسائل كبرى وتعلموا وتفقهوا، وهذا منتشر وله أسباب، من أسباب قلة الفقه في الدين، يعني عدم التعلم العلم هذا يقضي عليه، ومن أسبابه الفراغ، يعني فراغ ذهني، والإنسان يتشغل، يدخل معه الشيطان، ما يشغل نفسه بالخير، ولو أشغلت نفسك بالخير ما وجد الشيطان طريقا لك ليوسوس لك. والأمر الثالث قلة الذكر وقلة قراءة القرآن وقلة الدعاء، فإن الشيطان يجد طريقا لهذا. وكثير من الناس توصل بهم مرض الوسوسة في الطهارة إلى الوسوسة في المعتقد. وأعرف أن صاحب هذا السؤال ترى ما أتاه الوسوسة مباشرة في الاعتقاد ده مباشرة، لا، مرت بها مراحل الطهارة حتى وصل إلى هذا المستوى. وأنا أنصح بأمور، منها أن يكون دائم كثير النظر، ولو إذا جلس في بيته مع أهله يكون فاتح المصحف وينظر في حروفه، لأنه مبارك يطرد الوسواس. ومنها أن يكون على وضوء دائم، ومنها أن إذا سمع أتاه الحادث هذا كرر قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونفث عن يساره. والرابع أرى أن يستصحب ماء زمزم أو يطلب ماء زمزم ويقرأ هو فيه الفاتحة ويشربه كل صباح بعد صلاة الفجر، يشرب منه كوبا، وسوف يشافيه الله عز وجل من هذا بإذنه سبحانه وتعالى. يقول: ما صحة هذه الأحاديث التالية: لا يقول أحدكم لأخيه يا دابة، هذا حديث موضوع لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أظنه ليس بحديث حتى موضوع، لأن الموضوع هو الذي وضعه وضع، وربما هذا الأخ أخذ هذا الحديث وأتى بهذه الليلة أول مرة. حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي هذا ضعيف، رواه ابن عساكر عن أنس وهو ضعيف ولا يصح، ولكن معناه صحيح، قاله ابن تيمية، لأن الذي أدب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله فأحسن تأديبه، لكن هذا اللفظ لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه صحيح المعنى. حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث صحيح، رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ما حكم سرقة الأحذية من المساجد بعد إلقاء المحاضرات أو بعد أداء الصلاة، وبما تصف هذا العمل؟ في الجواب تفصيل. إن كانت الأحذية غالية من الجيدة ففيها نظر، لأن النفس تطمع وهي محرمة والرخيصة محرمة. وأنا أوصي إخواني وصية لنفسي يعني ألا يسرقوا الأحذية، ما ينبغي. وأنا إن شاء الله ما أتهم الجميع أنهم ما أتوا هنا لأجل الأحذية، لكن أتوا من أجل الكلمات النافعة. عسى الله ينفع بما نقول وبما نسمع. ولو أن بعض الناس يستعجل في الخروج، ما أدري لماذا يستعجل، الله أعلم. وعلى كل حال، وعلى الإنسان كذلك أن يحافظ على حذائه. من طرق المحافظة على الحذاء، وهذه اكتشفت في العصر الحاضر، أنك إذا أتيت إلى مسجد فيه زحمة ففرق بين حذائك، تجعل واحدة في المشرق وواحدة في المغرب في المسجد، لكن لا يراك أحد، لأنه هو إذا السارق إذا رأى حذاك في مكان ووجدها وحدها وبحث عن أختها ما وجدها، قالت اجلسي هنا، ما يسرق واحدة. ومن الخطط الرهيبة في هذا التي اكتشفت أن تبحث عن أحذية رخيصة إذا جئت المحاضرات، لأن الأذكياء من السراق ما يسرقون زنوبات، يسرق من أبو 60 أبو 100 أو 150 وهكذا. ويعرف أن بعض الناس يأتي بحذية زنوبة من حرص على الدنيا ويكويها، يعرقيها بكي حتى لا تختلط بالأحذية، قيمتها ريالين ويكويها حفظه الله. وبعضهم يأتي بهذه الحذيان المكوية، ومن زيادة الحرص يأتي بها كذا مصفودة ويدخل بها في الصفوف حتى يجعلها تحت الدولاب هنا لئلا يسرق أحد، وهي لو كانت في الشارع ما سرقها أحد، لكن زيادة الحرص. فكونوا أذكياء، لأن في عصر فتن والأمة مجتمعة علينا وأحداث الخليج من حولنا. فالله الله، أرجو من الإخوة الأحذية أن يضعوها في الدواليب، ترى هناك دواليب ونحن أمة نظام، أنتم تعلمون الناس النظام، وكم نبهنا وكم قلنا للإخوة، لكن يدخل الواحد فإذا أصبح قريب من الباب والفرشة يصلون عليها الناس يوم الجمعة خلع حذاءه ودخل، وهذا ليس بصحيح، لا عقل ولا نقل. والدواليب هذه تأخذ أحذية وهي مستعدة لتأخذ كل، لو جاء الإنسان منكم بثلاثة أحذية فهي مستعدة بما فيها إن شاء الله. ومنها حفظكم الله السكينة في الخروج، السكينة في الخروج، ومراعاة بارك الله فيكم خروج النساء. أرى أن تمكثوا وقت بعد صلاة العشاء هنا في التسبيح والاستغفار حتى يخرج النساء وينتهي أمرهم، وفيه نص من الرسول عليه الصلاة والسلام. فعسى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للنظام. يقول: هل للعلمانية محاولة لإيجاد شقاق في صفوف الدعاء أو بين الدعاء بعض؟ ربما يستطيعون هذا، لكن محاولتهم تشويه صور الدعاء وتشويه صورة العلماء وعدم ووجود فرج أو فجوة بين العامة الرأي العام وبين الدعاء، حتى يفصلون هذا الحاجز وهذا التعلق الشديد، وحتى يبقى هناك فصام نكد بين الدعاء وبين العلماء وبين الناس. هذه محاولاتهم. يقول: أنا في قرية من القرى ولا أملك معلومات تؤهلني للدعوة، وأرغب في تثقيف نفسي حيث أني طالب، فأرشدني إلى كتب أستفيد منها. أحسن الله إليك، ما دام حملت هذا الهم، هم الدعوة، وعندك نية للدعوة، فعسى الله أن يفتح عليك وعلى كل مسلم. وأرجوك ألا يأتيك الشيطان ويقول ما عندك علم، بل عندك خير. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول: نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. تكلم بما فتح الله عليك، اشرح آية، اشرح حديث، تكلم عن الصلاة بما استطعت، فإن الله سوف يزيدك فتحا وتوفيقا. وأرى أن تأخذ الكتب التي تنفع الناس، مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تقرأه على الناس ولو قراءة. كتاب رياض الصالحين بعد الصلاة ولا تطيل على الناس. رسائل كثير من العلماء كرسائل ابن تيمية الخفيفة السهلة المقربة للناس. كتاب بلوغ المرام إن استطعت، ويكون أو يعني ما في هذا الباب، والله يفتح علينا وعليك. يقول: عندنا ذكرت بأن العلم في هذا العصر معقد قليل البركة، فكيف بمن يضع الأسئلة في الامتحان خارج المنهج المقرر في الفصل الدراسي؟ هل هذا ليس معقد؟ بل معقد هذا. هو إن كان يريد يتحدى الطلاب فقد أخطأ، لأنه من يعني من الخيانة أن تدرسهم في منهج ثم تتركهم في الامتحان وتأتي لهم بأسئلة أخرى لتتحداهم، هذه خيانة ولا يجوز. ولكن هناك أمور نسبية تقبل، بعض المواد تقبل مثل الثقافة الإسلامية كلام، يعني أحيانا بعض الكتب كلام تقبل، يعني ربما يكون السؤال خارج المنهج، ليست الإجابة محددة، ليست الإجابة محددة، فله أن يخرج قليلا نسبيا لأن ثقافتك واطلاعك يسمح لك بذلك. لكن بعض المواد محددة، ماذا تقول الآن في مسألة الهندسة مثلا، الجغرافيا مقررة عليك مثلا الدول العربية، ولما أتى الامتحان سألك عن عاصمة أوغندا، ما هو معك في المقرر، ختلك، غشك، ليس بصحيح، لماذا ما يسألك أنت في المنهج؟ وهكذا. وأصلا تقع في المناهج أمور، منها تقع حفظكم الله أن بعض الناس قد يصل به الحال، وهذا إضعاف للناحية العلمية، أن يعطي الطلاب يعني يمزحون عليه ويحاولون فيعطيهم رؤوس الأقلام من الأسئلة قبل الامتحان. وكان بعض الطلاب يقول الأستاذ يا شيخ أشرنا إشارة ترانا صقور نعرف، بس أعطنا أشياء حول ويأتيهم بحول المنهج، وهذا غش ما يجوز. وبعضهم يحذف عليهم المقرر من الأول والأخير والوسط حتى ينهي المقرر في مدة وجيزة، عنده سفر أو يأخذ عمرة أو مشغول فيحذف، هذا خطأ وخيانة. المقرر هو، إلى غير ذلك من الصور التي عسى الله عز وجل أن يصلح الحال فيها وفي غيرها. يقول نريد محاضرة بعنوان لا عز لنا إلا بالإسلام، إن شاء الله يتم هذا إن شاء الله. كان هناك محاضرة وهي عوامل عزتنا، فهي قريب من هذه إن شاء الله. يقول عنوان واقعنا المعاصر للمحاضرة عنوان واسع، فهل لا غيرته لأن نطمح أن يكون هذا العنوان لمحاضرة أخرى تعالج واقعنا المعاصر من أقصى المشرق إلى المغرب، وأرى أن يكون العنوان شبهات هامة للشباب والعامة. أولا أنا لن أغير العنوان الذي وضعته أبدا، ولا تحرجنا إلى أكثر من هذا الكلام، هذا آخر سعر. والأمر الثاني أن الواقع المعاصر لا يلزم أني آتي به في هذه المحاضرة، حتى واقعنا ما أتيت بجزئية منه لأنه كلام كثير فيه ويطول الكلام، ولا يلزم من العنوان أن يستقصي كل ما بداخله، ولكن جمل يبين من بعض الواقع التي رأيت أنا أتكلم فيها. وأما هذا العنوان فاحتفظ به، الله يحفظك لديك، وإن رأيت الكلام عنه فأبشر إن شاء الله تكلم، وعسى الله عز وجل أن يجمعنا بكم في دار الكرامة. وأشكركم على الحضور، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.